رئيس المجلس العلمي بالهيئة العالمية، بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في العالم. مرحبا بك فضيلة الشيخ
بارك
في
الله
هذا
فيك
اللقاء
أستاذ
المبارك،
نايم، الله يحفظكم
وأنرت القاهرة ومصر
استغفر الله،
جميعا.
تنورنا
الله يبارك
بوجودكم
فيك،
وجود فضيلة مولانا الشيخ الدكتور
بارك
ناصر
الله
عابد
فيك.
حفظه الله.
بداية نشكر فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني على سماحه لنا، وهذا من مجهوداته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان أعماله الصالحة، أن سمح لنا في هذا اللقاء أن نستضيف هذين العالمين الجليلين في قضية تخص أهل القرآن، بل تخص الأمة الإسلامية جميعا. وبداية نسأل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية. فضيلة الشيخ، بداية نتحدث عن عظمة القرآن ونعمة حفظه من التحريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. عظمة القرآن أنه كلام الله، ومعجزته الخالدة التي أيد بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله شاملا للرسالة الخالدة الخاتمة. فالقرآن هو الرسالة، رسالة الإسلام بما حواه من نظم ومنهج ودستور ليحمي أو يقيم حياة هذه الأمة الإسلامية. وعظمة القرآن تكمن في أنه كلام الله، فليس هناك أعظم من ذلك. نعم، ولا شك أن هذا القرآن كما قلت هو شاملا لهذه الرسالة الإسلامية محمدية، معجزة الله الخالدة الباقية ببقاء الدهر على مر الدهور والعصور. هذا القرآن عظمته أنه أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستورا لهذه الأمة المحمدية، ينظم حياتها في شتى نواحي الحياة من جميع جوانبها، حتى تعيش على هذا النهج القرآني. فإذا ما عاشت على هذا النهج أو هذا النظم أو هذه النظم القرآنية التي دعا إليها هذا القرآن، إذا ما عاشت الأمة الإسلامية على هذا النهج القرآني عاشت حياة سعيدة رغيدة كما عاشها سلفنا الصالح من الصحابة إلى عهد التابعين إلى من بعدهم. فالتاريخ يبين ويذكر لنا أن هذه العصور سالفة الذكر، عصور من عهد النبوة والصحابة والقرون الأولى، منذ أن كانت هذه الأمة أو سلف هذه الأمة يعيشون بأرواحهم وبأحاسيسهم ويقرؤون القرآن فيعملون بما يقرؤون ويتعلمون منه الآداب والأخلاق والمعاملات ويطبقونها في شتى نواحي الحياة، كانت حياتهم كما يذكر التاريخ حياة كلها تملأها السعادة والطمأنينة والسكينة، وكانوا خير من يمثل خلق رسول الله وخير من يمثل هذه الأمة في أبهج صورتها وأشرقها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أيمن، الدكتور أيمن، عنوان هذا اللقاء الأداء القرآني وواقع القراء في عصرنا الحاضر. نريد التحدث عن هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله عز وجل على وجودي معكم، وأشكر قناة الناس على هذه الفرصة التي أتاحتها لي لأتحدث مع إخواني طلاب العلم تحت مظلة شيخنا وأستاذ الجميع فضيلة الشيخ عموم المقارئ المصرية الدكتور أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله عز وجل، حصنا حصينا للقرآن مدافعا عنه كما كان أسلافه شيوخ القراء في مصر. القرآن العظيم كما تعلم يا سيدي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بطريقتين، بلغهم إياه منطوقا وبلغهم إياه مكتوبا. لن أتحدث عن الجانب الكتابي لأنه يحتاج إلى حديث طويل، ولكنني أتكلم عن الجانب الصوتي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عربي، والله عز وجل أنزل القرآن الكريم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلما كان ينزل مقطع من القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على الصحابة، أتكلم أعود فأقول على الجانب الصوتي، يقرأه على من حضره من الصحابة فيسمعونه من فمه الشريف بآذانهم، وهم عرب أقحاح، فيعيدون خلفه صلى الله عليه وسلم، أو يعني يقرهم لما يقرؤون يقرهم أو يصحح
كما يحدث الآن في
التلقين. نعم. لكنهم لأنهم عرب أقحاح لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا أن الباء مخرجها من الشفتين، وأن الخاء مفخمة، وأن الراء كذا، وأن الدال مقلقلة إن سكنت. هذه الأمور كانوا يفعلونها بطبيعتهم، كما قال الشاعر العربي القديم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب.
ما شاء الله.
فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم صوتيا، وأنا أؤكد على الناحية الصوتية.
نعم.
ولقنوه إلى الجيل الذي بعدهم، وهو جيل التابعين. نعم. رضي الله تعالى عنهم بالدقة التي تلقوا بها القرآن من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قرأ رجل على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد صوته في ألف الفقراء. نعم. التي نسميها المد المتصل.
نعم.
ولم تكن القواعد قد قعدت.
نعم.
لكن سيدنا عبد الله بن مسعود لاحظ بأن في القراءة خللا، فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته. مع أن المعنى لم يتغير يا سيدي، يعني للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، هل تغير المعنى؟
لم يتغير.
ومع ذلك لم يرضى سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه.
فإذا حملوا الصحابة رضي الله عنهم حملوا القرآن الكريم في صدورهم كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة.
نعم سيدي.
بهذا المد وهذا
الأداء. إلى أن دخلت الأعاجم في الإسلام. أيوة. فبدأ يظهر اللحن، بدأ يظهر التغيير.
نعم.
فتصدى النحويون للإعراب، وتصدى الصرفيون لتركيب وبنية الكلمة العربية.
تمام.
وتصدى علماء الوقف والابتداء لئلا تغير جمل القرآن، فقالوا: قف هنا لا تقف هنا، قف هنا لا تقف هنا.
نعم.
وتصدى علماء اللغة من جملة ما تصدوا إلى البحث في أماكن خروج الحروف العربية.
نعم.
دخل في الإسلام شعوب تقول لما يقرأ الرحمن الرحيم ما عنده حاء في لغته، فيقول الرحمن الرحيم، أو يقول الرحمن الرحيم.
نعم.
فلو بقي الأمر هكذا لضاع القرآن منذ الزمن. لكن علماءنا لهم فضل علينا أن قعدوا القواعد واشتقوها واستنبطوها من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينوا لنا مخارج الحروف.
نعم.
أن الهمزة من أقصى الحلق، وأن الباء من الشفتين، وأن الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوا لنا الحروف كما كانت العرب تنطقها زمن النبوة. أنا ممكن أقول خالدين خاء، لكن العرب لا تقول خاء بل تقول خاء.
نعم.
خالدين. فبينوا لنا صفات الحروف بعد أن بينوا لنا مخارج الحروف. بتلك الضوابط، بتلك الموازين، وصل القرآن العظيم خلال تلك القرون الخمسة عشر إلى عصرنا هذا، إلى ساداتنا العلماء أمثال فضيلة الشيخ المعصراوي حفظه الله، وكل ساداتنا القراء في بلاد الإسلام. لما تسمعهم يقرؤون تسمعهم كأنهم رجل واحد، هذا يغن وهذا يغن، هذا يقلقل وهذا يقلقل، هذا يمد وهذا يمد، هذا يفخم وهذا يفخم، لا اختلاف بينهم. لماذا؟ لأنهم أسانيدهم ترجع إلى مشكاة واحدة.
الله يبارك فيك، أثلج الله صدرك فضيلة الشيخ. بقي فضيلة الشيخ دكتور أحمد عيسى المعصراوي، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته في ظلام الليل ويمر على ديار الأمصار فيسمع ويسمع كيف يحيون ليلهم بالقرآن الكريم قولا وعملا، فيسمع هذا ويسمع هذا ثم ينصت إلى بيت من بيوت الأنصار وهو أبو موسى الأشعري فيأتي في اليوم الثاني. فهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحافظ على أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم في أن يسمع منهم القرآن الكريم. حدثنا عن هذا الكلام وعن هذا الأمر.
هو طبعا معلوم الحديث الصحيح بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع في هذه الليلة إلى قراءة سيدنا أبو موسى الأشعري. وقال له قولته المشهورة: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وإذا بأبي موسى يقول له: لو علمت أنك تسمعني أو علمت يعني بيخبره لو أني أعلم أنك يا رسول الله تسمعني وتسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي جودت أو زدت في التحسين والمبالغة في التجويد أكثر وأكثر. ودي كناية عن إن سيدنا أبو موسى رضي الله عنه أرضاه كان قد وهبه الله جمالا في الصوت. لكن هذا الجمال شيء يعني ليس اصطناعي ولا انفعالي، وإنما
ولا تكلفي،
ليس فيه تكلف ولا تصنع ولا تعمل، وإنما هو يقرأ بسليقته العربية. وذكر لنا الدكتور أيمن بالقريب بأنه كان في اليمن وبأن إخواننا في اليمن قد أحباهم الله بأصوات ندية وجميلة،
سبحان الله.
وكذلك في شرق آسيا،
في شرق آسيا
سبحان الله. فهناك يعني بعض الأماكن تجد أهلها يتمتعون بهذه المواهب الصوتية. المواهب الجمال الرباني في الصوت ده شيء خلقي، مش شيء اصطناعي. هناك أناس عندهم أصوات يعني أجشة يعني غليظة ولا تسمع. سبحان الله، ما لو قرأ ما تسمع له، وهو نفسه يحس أنه صوته أو قراءته غير طيبة. وهناك من يقرأ بسليقته ولكنه وهب يعني جمالا ونداوة في الصوت تجعل المستمع إليه يطرب. إلهي كده يعني، مش ليس كما قلت تصنعا أو تكلفا أو تعملا، بأن يصطنع من عند نفسه. أن يرغم المستمع أو يجبر المستمع أن يستمع إليه. ولكنه يقرأ مع بطبيعته وسلكاته مع هذا الجمال الرباني. فيجعل المستمع إليه ينصت ويطرب. وكما يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتيت مزمارا. هذا المزمار ده كناية عن أن صوت هذا الصحابي الجليل كان من أجمل الأصوات التي استمع عليها رسول الله. وأعتقد أن الحديث الآخر اللي هو سيدنا الرسول بيقول لابن معبد: أقرأ علي، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. ثم لما قرأ علي من أوسط النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا برسول الله فإذا بعيناه تتريفان وقال له حسبك. وثم يقول مثنيا على هكرات ابن معبد: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن معبد. هذا دليل على أن ابن معبد كان يقرأ كما سمع
من النبي صلى الله عليه
وسلم كما نقل. وأشار أستاذ دكتور أيمن على أن مبنى التلقي ده هو الركن الركين في القرآن الكريم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من فم جبريل عليه السلام كما تلقاه جبريل عن رب العزة، وكان يدارسه القرآن، أي يدارسه ما نزل من القرآن في رمضان في كل عام. حتى في العام الأخير بعدما انتهى نزول القرآن كاملا دارسه، أكان يعرض عليه القرآن في العام الأخير مرتين بين سيدنا الرسول وبين جبريل، كل منهما يقرأ والآخر يستمع إليه ليثبت ما صح وتواتر ونزل من كلام الله بين كل منهما. وإذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكرئ الصحابة ويلقنهم هذا القرآن كما نقله مشافاة بالتلقي عن فم جبريل، لقنه كذلك لهؤلاء الصحابة الكرام ونقلوه عنه مشافاة كما نقرأه الآن بالكيفية المحمدية، هذه الكيفية الشرعية التي أخبر عنها القرآن بقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بعض الصالحين كان له كلمة يقول فيها: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك تسمعيه من الله. قال: ففعلت فجاءت الحلاوة. فإلى هذا المعنى، إلى شباب وأشبال القرآن والإيمان، نوجه هذه النصائح، كيف يقرأ أو كيف يقرأ القرآن في هذا العصر. فضيلة الشيخ الدكتور أيمن يقول لنا عن هذا المبدأ، كيف يؤثر القرآن في قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل أستاذنا وشيخنا دكتور المعصراوي، القرآن كلام الله عز وجل.
نعم.
والقرآن عبارة عن ألفاظ تحتوي معاني.
نعم.
معلوم لديكم يا سيدي أن كل لفظة تحتها تتضمن معنى.
تمام.
والله عز وجل قال عن ذاته العلية: والله أعلم بما ينزل.
نعم.
والله أعلم بما ينزل. فتارة تجد سورة من القرآن آخرها الألف والضحى والليل إذا سجى، وتارة تجد حرف الميم الساكنة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، سورة كاملة آخرها الميم الساكنة. وتجد أحيانا الواو والنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالله عز وجل أعلم بحقيقة هذه الحروف وتأثيرها على النفس البشرية.
نعم.
في هذا المقام نذكر قصة إسلام سيدنا عمر المعروفة لدى الجميع، لا نريد أن نفصل فيها.
نعم.
يعني كيف كان سيدنا عمر شديدا على الإسلام والمسلمين لما قرأ مطلع سورة طه بدون ما يكلمه أحد، ولا نقاشات ولا حوارات ولا عندي بعض الاعتراضات، مجرد أن سمع الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذه الحروف القرآنية بما أودع الله فيها من أنوار وأسرار حاكت ما في نفسه.
نعم.
فهمدت نفسه التي كانت سائرة فيها الجبروت. نعم. وقال: دلوني على محمد. فالقرآن العظيم يا سيدي قيمته ذاتية.
نعم.
القرآن العظيم كل المطلوب منا أن نقرأه كما أنزل وأن لا نغير فيه.
نعم.
لأننا إن غيرنا حتى في كتابته، يعني القرآن العظيم ألا نقول كلام الله مضاف ومضاف إليه. قال عليه الصلاة والسلام: وفضل كلام الله على سائر الكلام. وانظر كلمة سائر الكلام ماذا دخل تحتها.
نعم.
كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟
لا مقارنة.
كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. لذلك يقول العلماء: الكلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن.
الله أكبر.
نعم. القرآن شيء لا تعرفه العرب، هو من كلامها ولا تعرفه.
سبحان الله.
معجز. وقفوا أمامه مذهولين. لذلك قال الوليد كما نعلم: والله إني لا أعلمكم بالشعر وعلى والله إنه وجلس يمدح القرآن العظيم. فالقرآن العظيم سيدي كل المطلوب منا كما تفضل شيخنا، من آتاه الله منا صوتا يحسنه بقدر ما يستطيع.
نعم.
إن كان يعلم أن صوته مثلي يعني ما يصلح للنشر كما يقولون، يعني يقرأ ويسمع نفسه ويعني يصلي المغرب ويصلي العشاء. لكن في أناس ما شاء الله،
كما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور المعصراوي بعد إذن حضرتك، أنه يقول أن بعض الناس قد يكون صوته عادي جدا ويؤثر، صوته مؤثر، يعني ليس بضرورة أنه يكون يعني من جميلا جدا وفي غاية الروعة، لا، قد يكون صوت بسيط عادي يؤدي أداء صحيحا في الأحكام وفي الأداء الصحيح للقرآن الكريم، ويكون صوته مؤثر جدا.
الله يبارك فيكم. لعل هذا ما تفضلتم به سيدي يعني يدخل في ما يعني نسمعه من الصالحين، يقولون: كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج منه.
الله أكبر.
كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج. فالقلب الحاضر الذي يتأمل المعاني، لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وأنت تتمعن وتقرأ بصوت مرتفع، تمعنك هذا في هذا النص القرآني إن كنت إماما سوف يؤثر على من خلفك، سوف يشعر بروحانية وبحضور قلب لا يدرون سرها، وسرها أنك أنت كنت حاضر القلب.
نعم. سبحان الله.
يعني معنى ذلك أن القارئ الخاشع المتدبر المتفهم لكلام الله يعيش بأحاسيسه، هذه الأحاسيس التي يعيشها في تصوره وهو يقرأ الآيات الكلام الله تعالى يعيش يعني يعيش معه من يسمعه، لأنه هو عاش مع القرآن بروحه بأحاسيسه بخشوع قلبه وتدبره. لا شك أنه سبحان الله لأنه قرأ بخشوع وإخلاص يتأثر كل من يسمعه، زي ما الدكتور بيقول كده، من خرج من القلب، أو كما يقولون الخارج من القلب يصل إلى القلب، بخلاف ما يكون الأمر قاصرا على نطق اللسان فقط. هناك من يقرأ بقلبه ويعبر عنه لسانه بالقراءة، وهناك من مجرد إن اللسان يعني يقرأ بعض الكلمات أو يقرأ بعض الكلمات إنه يردد كلمات الآيات يعني، ولا يحس قلبه بشيء أو لا يلمس قلبه أي آية من آيات الكلام القرآن الكريم، فهو لا يعيش بخشوع ولا يفهم ولا يتدبر ما يقرأ، بل لسانه يردد كلمات وهو لا يعي ولا أدري ما يقرأ.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه النصيحة البالغة، وبارك الله فيك فضيلة الدكتور أيمن. أحبائي المشاهدين، القرآن كالذهب، بل أسمى من الذهب، أسمى من الذهب الخالص الخلاب، يأخذ بالألباب ويستدر الإعجاب، ويملأ الإهاب كالسكر المذاب، ورسم الثنايا العجاب. القرآن الكريم هو معجزة الله عز وجل الخالدة، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق، فلا جرم أن يرزقه الله تبارك وتعالى معجزة تليق به بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل القرآن من جبريل عليه السلام من رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان منهم من القراء وكتبة الوحي، ثم بعد ذلك تناقله الصحابة، بعد ذلك التابعين، بعد ذلك الأئمة الذين اشتهر على ألسنتهم القراءات والقرآن الكريم، حتى وصل إلى عصرنا الحاضر لأسيادنا الأفاضل. هناك سؤال فضيلة الشيخ الدكتور أيمن، السؤال يقول: نقل القرآن الكريم مبني على التلقي من بداية الإسناد إلى عصرنا الحاضر، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في عجالة، من لم يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى هل ينفعه كلام الله تبارك وتعالى؟ يعني هل الذي يردد كتاب الله عز وجل دون تدبر هل ينفعه هذا الكلام؟
يكون فاته المقصد الأعظم،
هذا هو
فاته المقصد الأعظم.
نعم.
من إنزال القرآن الكريم يعني، وتكون الطامة أكبر إن كان يقرأ وأفعاله، إن كان يقرأ شيئا وأفعاله تخالف ما يعني أفعاله تخالف ما يقرأ.
نعم.
فلذلك ورد أنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه،
رب تال
للقرآن والقرآن يلعنه، يعني هو يكون ظالم. نعم. ويقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، فيدعو على نفسه،
الله
يكون قاطع رحم ويدعو على نفسه، يكون أكل الحقوق ويدعو على نفسه. فلذلك يعني التدبر القصد منه كما تفضل أستاذنا حفظه الله، يعني القرآن كلام الله، هي رسائل. نعم. من الله: يا أيها الذين آمنوا، هذه أوامر يا سيدي من خالق الأكوان سبحانه وتعالى، والمخاطب بها أنا. يعني لما أقرأ يا أيها الذين آمنوا، ليس المخاطب إذا كنت إماما مثلا.
نعم.
ليس المخاطب بها من ورائي وأنا ما دخلنيش، لا، أنا المخاطب بها.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا، يقف المسلم كأنه جندي أمام الضابط ينتظر الأوامر.
نعم. فضيلة الشيخ، هل ينطبق أو هل ترى أن الانطباق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو تراقيهم في هذا المعنى؟
هذا جزء من حديث كما تفضلت به، عن من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقوام سيأتون من بعده.
نعم.
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والجاهلية والنوح.
نعم.
لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم.
نعم.
مفتونة قلوبهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. فهذا الحديث هو من حيث الإسناد ضعيف، لأن فيه رجلا اسمه بقية ابن الوليد.
نعم.
تكلم فيه.
نعم.
لكن هنا اسمح لي أن أنبه على شيء.
أي
يعني نحن نقول حديث ضعيف وكأنه يعني إرمي. بس نريد أن نبين أن الضعف هو سيدي كما يعلمنا ساداتنا المحدثون أن النسبة المئوية لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق به يعني 30% 40% ليست 100% هذا المتواتر وليس أكثر من 70-80 حديث متواترة بس 90% قاله النبي صلى الله عليه وسلم 95-80 هذا الحديث الصحيح وكلما نزل بالنسبة بعده الحديث الحسن بعده الحديث الضعيف وكما قال البيقوني وهو أقسام كثر ثم الضعيف وهو أقسام كثر فكلما كثرت يعني المجرحات للرواة كلما نزلت درجة الحديث هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكنه ما هو صفر ليس صفرا الصفر هو الموضوع الحديث الموضوع هذا الصفر يعني لم ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وجزما فهذا الحديث ولو كان ضعيف الإسناد فيه بقية بن الوليد لكن أليس فيه يعني احتمال يوم القيامة أن يظهر أن هذا الحديث نعم نطق به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لا يجاوز حناجرهم طب دعنا من هذا لماذا نذهب إلى الضعيف عندنا في القرآن العظيم إليه يصعد الكلم الطيب
وهو عامة يا دكتور الضعيف بيعمل به في فضائل الأعمال عند العلماء المحدثين يرون أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وليس هناك أفضل من هذا أنه يدعو إلى القراء القرآن
أن لا يغيروا ولا يبدلوا
فهذا أمر كما يقول يعني لا بد أن يعني هو كلمة ضعيف ليس بشرط أن يكون موضوع
لا
يعني صحيح ورد وإن كان فيه من لم يسمى كما يذكر ابن الجوزي والهيثمي في مجمع الزوائد لكن الحديث له أصل
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف نأتي إلى قضية هامة أو قضية هامة جدا في هذا العصر قد انتشرت ونريد من فضيلتكم أن توضحوا هذه القضية التغني بالقرآن الكريم واستحسان النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة من أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وأسيد بن حضير لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد من جمال صوته وحلاوته وحب النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع للقراءة من غيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذه الصورة خرج علينا اليوم أو في هذا العصر من الأداء القرآني في هذا العصر خرج علينا من يقول أنه نقرأ القرآن ونتعلم المقامات الموسيقية حتى نجيد مثل هذا الأداء أو نجيد مثل هذا هذه القراءة فضيلة الشيخ قبل أن نبدأ معنا اتصال من فضيلة الشيخ عبد الله بصفر فضيلة الشيخ عبد الله بصفر الدكتور عبد الله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة مرحبا بك فضيلة الدكتور
اهلا ومرحبا بكم
مرحبا بك في هذا اللقاء المبارك
جزاكم الله خير اهلا الاستاذ اسماعيل بارك الله فيك وبارك الله في ضيوفك
الله يبارك فيك
اصحاب الفضيله والمشايخ العلماء الدكتور احمد المعصراوي والمقارئ المصريه
اهلا
واستاذنا الشيخ الدكتور ايمن رشدي السويد رئيس المجلس العلمي بالهيئه العالميه لتحفيظ القران الكريم
الله يبارك فيك دكتور
بارك الله فيك فضيله الدكتور نود ان تشاركنا في هذه القضيه المطروحه قضية قراءة القرآن الكريم وكيفية الأداء في هذا العصر نريد أن يكون هناك مقارنة بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وما كان عليه القراء في هذا العصر الذين جاوزوا الحد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأداء الصحيح إلى غيره
بعد الحقيقة يعني شكر أصحاب الفضيلة ونحن سعيدين جدا بفضيلة الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ أيمن والذين جمعوا لنا بين مصر والشام ويعني هما مرجع القراء في
طبعا
العصر
بارك الله فيك دكتور
هذا الاجتماع بلا شك يعني إن شاء الله
نعم شرف
يعني اجتماع لأهل القرآن بإذن الله تبارك وتعالى وأعتقد أن طلاب القرآن ومدرسي القرآن في أنحاء العالم اليوم إن شاء الله سعيدين بهذا اللقاء وهم يعني سعيدين أيضا بالتوحد الكلمة ووضوح الرؤية في هذه القضية إن شاء الله عز وجل وبلا شك أن التغني الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن.
نعم،
لا شك أنه لا يقصد منه أبدا يعني القراءة بالألحان أو بالمقامات.
نعم.
التي ظهرت مؤخرا، لأنه لم يكن أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى
مثل
الله عليه
هذه
وسلم.
الأمور، وإنما يعني واضح أن المراد منها هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم، كما ذكر ذلك الكثير الحقيقة من السلف الصالح ومن علماء هذه الأمة،
وهذا رأي الهيئة فضيلة الشيخ.
نعم. وتحسين الصوت يعني يكون إنما يكون بالسليقة وبالطبيعة التي فطرها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وخلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ولأن القرآن يعني كما نعلم جميعا نزل بأحكام التجويد، ويعني هي القراءة التي نزل بها القرآن، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذا واضح بأن قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد وهذه الضوابط الشرعية المعروفة هي أقرب من القراءة التي نزل بها القرآن الكريم. وهذه القراءة التي نزل بها القرآن إنما نتشبه بها، فبلا شك أننا نحن نتشبه بهذه القراءة المباركة، ويكون فيها التأثير ويكون فيها القبول ويكون فيها الخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة
عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني هذا المعذور له أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالماهر بالقرآن هنا هو المتقن لتلاوة القرآن الكريم وأدائه على يعني الأداء النبوي الذي نزل به القرآن الكريم. وبلا شك أيضا الحمد لله رب العالمين أن يعني المشايخ جزاهم الله خير يعني بالأمس واليوم وضحوا في هذه المسألة توضيح لا يحتاج الحقيقة الواحد أن يتوسع في الأدلة وأقوال أهل العلم. وخاصة شيخنا الشيخ أيمن جزاه الله خير في كتاب البيان في أحكام قراءة القرآن بالألحان جمع فيه أقوال يعني العلماء وبينها وفردها، وقدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وقال في مقدمة هذا الكتاب يعني أن أرى أن التلاوة بالألحان والنغم الموسيقية أمر لا يجوز، بل هو مما ابتدعه الناس في التلاوة، وإنما المشروع تحسين الصوت بالقراءة والتحزن فيها من دون تكلف ولا تصنع ولا زيادة في الحروف والمدات. وقد قدم لهذا الكتاب عدد من الشيوخ العلماء القراء الذين هم القدوة حقيقة، أمثال الشيخ حسين خطاب شيخ القراء في سوريا رحمه الله، والشيخ أحمد الزيات رحمه الله، والشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله،
ما شاء الله،
والشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، والشيخ محمد السكر رحمه الله، والشيخ عبد الغفار الدروبي رحمه الله، والشيخ سعيد العبد الله رحمه الله. ومما قاله الشيخ المرصفي رحمه الله تبارك وتعالى قال فأقول وبالله التوفيق ومنه سبحانه وتعالى استمد العون، إن قراءة القرآن الكريم بالألحان والأنغام الموسيقية لا تجوز بحال من الأحوال حتى ولو وافقت أحكام التجويد المنصوص عليها.
هذا كلام جميل.
ولن توافق تلك الأحكام. لاحظ هذه العبارة، ولن توافق تلك الأحكام، لأن القراءة بالمقامات والألحان لها أحكام وأحكام التجويد لها أحكام أخرى. فلا يمكن أن يجمع الإنسان يعني بينهما، فإذا قرأ بهذه أخلى بالأخرى، وهذا هو الذي يعني منعه العلماء وحرمه العلماء. وقد قرأت الحمد لله على شيخي الشيخ أيمن سويد 4 سنوات بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لم نسمع بهذه المقامات ولم نقرأ بهذه المقامات، وإنما كان التركيز على الحفظ وإتقان الحفظ. على الإتقان
يا دكتور عبد الله، الله يسلمك.
تفضل يا شيخ.
أنت الشيخ عبد الله بصفر القارئ المعروف المشهور الذي يحبك الناس من أقصى العالم الإسلامي شرقا إلى أقصاه غربا،
نعم.
وتسجيلاتك تملأ الكرة الأرضية،
نعم.
هل عندما تقرأ، أسألك وأجبني بصراحة، هل عندما تقرأ تراعي شيئا من الأنغام؟ الناس تحب قراءتك وتفرح وتبكي وراءك وتضرع إلى الله عز وجل ويشعرون بالخشوع، فهل أنت عندما تقرأ تراعي شيئا من الأنغام أم أنك تقرأ هكذا كما ورد بالسليقة؟
والله الحمد لله نحن نقرأ كما يعني أنا أقرأ كما يعني يعني علمني الله سبحانه وتعالى بالطبيعة والسليقة، ولا أعرف هذه المقامات. ويعني عندما أقرأ كلام الله تبارك وتعالى وإنما هو توفيق من الله عز وجل، وإنما هو فتوح من الله سبحانه وتعالى. وأبدا يعني القراءة التي يعني نقرأها، حتى أنا أتذكر عندما بدأت الحفظ لم يكن صوتي أصلا يعني يعني صوت جميل أو مؤثر، ولكن عندما تعلمت أحكام التجويد وحصلت على الإجازة وأتقنت التلاوة وجدت أن هناك يعني جمال في الصوت أكثر وزيادة في الجمال الصوت أكثر، وهذا من إتقان تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي يجمل الصوت ليست المقامات وإنما تعلم أحكام التجويد. وأنا والحمد لله رب العالمين يعني لم أتعلم هذه المقامات، وأقرأ القرآن الكريم ليس فقط في صلاة التراويح، بل الحمد لله رب العالمين يعني عندما سجلنا مع فضيلتكم أن تذكرون جزاكم الله خير، سجلنا المصحف كاملا،
نعم.
في الاستوديو لم يعني نتعرض أبدا بهذه المسائل، بل كنا نراعي الحفظ والتجويد والوقف والابتداء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ،
نجتهد فيها اجتهاد كبير، وأبدا ما كان في بالنا هذا الأمر. وكذلك في المصحف الذي سجل في مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
نعم.
في الذي أشرف عليه 7 من كبار القراء، أيضا ما كنا نراعي هذه المسائل ولا يعني نلتفت لها، ومع ذلك أكرمنا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير، بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، جزاك الله خير. وبقيت أصوات تدعو إلى إحياء الموات، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، ونعود مرة أخرى إلى سؤال فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي عن هذا السؤال، كيف يعني نقرن بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السابق وتعليمه للصحابة رضي الله عنهم وبين ما يحدث الآن من تعلم الموسيقى، وما هو حكم ذلك؟
هو لا شك أن احنا تكلمنا الآن عن أهم ركن في اتصال سند القراءة بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التلقي والمشافهة.
نعم.
هذا التلقي يرتكز على كيفية القراءة، مشروعية القراءة،
نعم.
كيف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وكيف قرأه عليه الصحابة ونقلوه عنه إلى أن وصل إلينا. نحن قرأنا على مشايخنا بالأحكام بضبط وإتقان، هذه الألحان أو الأصوات المستحدثة،
نعم.
أو الطرق المستحدثة، أقولش الأصوات، الطرق المستحدثة،
نعم.
في أداء الأداء القرآني،
نعم.
اللي بيسموه الآن قرآن مجود وقرآن مرتل،
نعم.
الحقيقة
أنه
تسمية يعني بعيدة تماما. ليه؟ هو القرآن مجود، يعني لما أجي أقرأ القرآن أرتل القرآن ما هو مجود،
نعم.
لأنهم قالوا الترتيل هو التجويد،
نعم.
والترتيل شام يعني يشتمل على أحكام التجويد كاملة، ما من لفظ في القرآن إلا وفي الحكم التجويدي مؤدى شرعا كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
يعني عندما نقرأ كما قرأ الرسول اسمها القراءة الشرعية،
نعم. القراءة الشرعية.
نعم. نعم. النهاردة يقال إن القرآن مرتل القرآن مجود، وكأن المرتل شيء والمجود شيء آخر، والعكس، هو القرآن واحد. لكن قول الطريقة اللي استحدثناها احنا، استحدثت في مصر من قرابة 60-70 سنة،
نعم.
لم تكن من قبل،
نعم.
اللي هي القراءة اللي القراء يقرؤون فيها بالأصوات
بالتطريب.
نعم.
ده شيء مستحدث، عشان نقول نرجع للحقيقة يعني،
نعم.
ونقول يعني هل ده أثر عن أئمة هنسيب عاد ده بعد الصحابة والسلف، لم يحدث في هذه العصور السابقة شيء من هذا الأمر نهائيا، حتى لحد العهد القريب،
نعم.
هل مثلا من 100 سنة كنا نسمع أن هناك قراء يقرؤون القرآن بهذه الطريقة المستحدثة؟
نعم.
لم يحدث. وإنما هذا الأمر يمكن من 50-60-70
100
سنة،
نعم.
قبل ذلك لم يكن هناك إلا القراءة المرتلة المتقنة على حسب ما تلقى القراء أو المشايخ على مشايخهم.
يعني كثير من الناس فضيل الشيخ يظن أن فعلا هذه النقطة هناك فرق بين المجود والمرتل.
لا لا لا
وهذا طريق. لا لا. وهذا طريق.
طريقة المستحدثة اللي هي بيسموها يصرخ فيها الشيخ ولا يعلي بصوته
يضطرب أو
لا مش اضطرب ده كما نقول لا ممكن أنا أقرأ قراءة مرتلة قراءة مرتلة القراءة العادية بتاعتي وأطرب كل من يستمع إلي. بالعكس القراءة المرتلة أدعى للخشوع والتدبر والتعقل والتفاهم عن من كلام الله سبحانه وتعالى. أما القراءة اللي هي مستحدثة اللي هي بالأداء المقامات اللي احنا بنتكلم عنها دي أنا أولا أنكرها تماما ولا أكرها بأي حال من الأحوال ومن قال عني ذلك فقد كذب علي. أنا أقول كما يقول مشايخنا وعلماء الأمة إن القراءة القرآن بالسليقة ومع من وهبه الله حسن صوت أو جمال صوت فهو يقرأ بسليقته كما ذكر الدكتور عبد الله. إنما الذي يضفي على القراءة جمالا هي الأحكام. يعني لو قرأت كما قلت مثلا قد أفلح المؤمنون الذين بيقول الذين هم في صلاة بدون خروج لسان مثلا في الذال أو أقول مثلا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيانات لعلكم تذكرون ده مش قرآن. لا لو قلت والله ليس القرآن فأنا صادق إنما القرآن ربنا أنزله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا الأحكام ده هي مجرد وجود الأحكام في الكلمة بيضفي عليها جمالا ونعم فجمال الصوت وندوته تكمن في تطبيق الأحكام على لفظ القرآن.
طيب
اما قلت الالحان والحاجات دي قلت لك انها امور مستحدثه.
نعم.
وان كان قد قال بها الائمه والسلف. لماذا؟ لان هناك قديما من كان يتمايل او يتصنع او يعمل في اللسان ويتكلف ولذلك ابن الجزري قالها في المنظومات في الطيبه باللطف في النطق بلا تكلف. يعني حتى سواء هذا التكلف سواء في الأداء المحقق للترتيل يعني أو فيما يسمونه الآن القراء المجود.
نعم.
وأقصد وأقول إن المجود الذي يكون عنه مجود ليس تسمية ليس تزيد تسمية يعني قديمة ولا حاجة لا لأن القرآن كله مجود.
نعم.
أما كلمة مجود عندما تطلق على المطرب ده ولا الملحن ده كلمة حديثة اصطنعها
نشأت في الاستوديوهات
نعم.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور على هذا التبيين. ونريد أيضا كلمة لتلاوة القرآن قياسا على المقامات الموسيقية مثل السيكا والحجاز والنهاوند ومثل هذه المقامات. لو قال مثلا شيخ وهو يعلم يقول اقرأ لي بهذا المقام أو هذا المقام
لا يليق
هذا لا يليق
هذا أمر مبتدع.
نعم.
وعندما نقول لأحد الطلاب أو لأحد القراء اقرأ لي بمقام كذا كما يعني يقول البعض أو اتهمنا بذلك سامحهم الله أقول أن هذه بدعة وهي مخالفة لما عليه الرسول وعليه سلف الأمة الصالح. ما أحد قال ولا أحد من قراء القرآن أو أئمة القراءة السابقين قال بذلك ولا كان أحد يعرف هذا. بل كما قلت القراءة تقرأ على وجه الشرع الصحيح مرتلة كما نقلها الأئمة عن سيدنا رسول الله إلى وقتنا كما قرأنا على المشايخ. إنما قلت أي واحد يقول تعالى أقرأ بالسيكا والنهاوند إحنا نسمع المسميات دي لكن هل يستطيع أن إحنا نطبق هذه المقامات أو المسميات على كلمات القرآن؟ أنا بعتقد أن هذا يعني حرام 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 وخروج عن شرعية القراءة الصحيح.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. وننتقل إلى الدكتور أيمن في سؤال مهم. ما هي أهم الملاحظات على قراءة من يراعون المقامات في قراءة القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الذي يلاحظ على من يطرب في قراءته ويراعي المقامات لأنه عند القراءة بها يعني يتعارض علمان علم شرعي من الموروث النبوي وهو علم التجويد كما تفضل شيخنا وعلم أعجمي دخل إلى الإسلام مع دخول العجم في الإسلام اللي هو علم الموسيقى والذي هو عبارة عن لغة للأصوات تتألف من 7 حروف لغة يعني صوتية تتألف من 7 حروف يسمونها دو ري مي فا صول لا سي، هذا السلم الموسيقي 7 حروف. هذه الدو ري مي فا صول لا سي يأخذون منها هذه الطبقات الصوتية مع الزمن. يعني هي عبارة، الموسيقى ما هي؟ عبارة عن طبقة صوتية وزمن، طبقة صوتية وزمن مربوطة بالزمن. ولهم في ذلك مقاييس غير مقاييسنا، كما تفضل شيخنا، القرآن نزل إلينا من الله عز وجل ممدودا مغنونا، في هنا غنة وبمقدار، ليست يعني غن هنا خد بس، المهم تغن خد راحتك، لا ما في خد راحتك. قرأ رجل على حمزة فقصر المد، فقال له الإمام حمزة بن حبيب الزيات طول، فطول وبالغ فقال قصر. ألاحظت يا سيدي؟ إذن مد غن ولكن بمقدار. قال حمزة أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض، إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. دائما سيدي ساداتنا الأئمة القراء الذين ألفوا لنا التآليف ومن خلالها نقل إلى القرآن سليما كما أنزل، يستخدمون كلمة الميزان. ولعل الأجيال الجديدة الآن تعودوا على الموازين الإلكترونية، لكن يعني من قريب كان هناك الميزان ذو الكفتين،
نعم،
الذي فيه كفة هنا وكفة هنا،
نعم،
فيوضع الشيء هنا،
نعم،
ويوضع الثقل المعدني هنا،
نعم.
فعندما أنا مثلا أضع مثلا أريد طماطم مثلا بكيلو وزنها كيلوغرام، أضع هنا وأضع هنا ثقلا وزنه كيلوغرام، 1 كيلوغرام،
نعم.
فكم احتمال عندي يا أستاذ إسماعيل؟ عندي 3 احتمالات،
نعم.
الاحتمال الأول أن يكون ما وضعته من الطماطم أزود من الثقل،
نعم.
الاحتمال الثاني أن يكون أقل، الاحتمال الثالث أن يكون مساويا. في احتمال رابع؟
لا ليس هناك.
أيوة. هكذا شبه علماؤنا نطق الحروف، قالوا عندما تنطق الحرف لا تزيد ولا تنقص، شو بقي؟ بقي أن يكون مساويا. لذلك قال السخاوي رحمه الله في آخر قصيدته عمدة المفيد: للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. يعني يكون اللفظ مطابق للموروث النبوي. وكذلك قال أبو مزاحم رحمه الله الخاقاني: زين الحرفة، كلهم يستعملون كلمة الميزان، زين الحرفة، لا تخرجه عن حد وزنه، تخرجه إما بالأقل أو بالأكثر. فوزن حروف الذكر من أفضل البر، حتى إمامنا الشاطبي يا سيدي قال: وهاك موازين الحروف. وهاك كلهم يستخدمون كلمة الميزان. فعلم التجويد النبوي المنقول إلينا وضبطت التلاوة النبوية من خلاله فيه موازين، وعلم الموسيقى والذي يسمونه المقامات ويسكتون، يعني حتى لا يكملوا العنوان، هو مقامات موسيقية، بل للأسف نسمع اليوم من يتجرأ ويقول مقامات قرآنية. يا الله، ومتى كان للقرآن مقامات؟
سبحان الله،
ما هذا الكلام يا إخواننا؟ اتقوا الله
فضيلة الشيخ.
فهذه المقامات سيدي لها موازين ولها أزمنة، يعني انتبهت سيدي، موازين منضبطة تماما لكنها تتعارض
مع هذا،
مع الميزان. يعني بس أتيك بمثال واحد.
طيب أستأذن حضرتك،
في معك اتصال
الشيخ، معي اتصال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخي.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أنا أرحب بأولا ضيفنا الفضيل الشيخ أيمن.
الله يحفظكم.
ألتقي به شخصيا، لكن أنا سعيد أنه يشغل يعني مكان برنامجي.
الله يبارك فيك. هذا شرف كبير لنا.
الأخ الفاضل.
الله يبارك فيك.
وأرحب بهم جميعا في هذا البرنامج.
بارك الله فيك فضيلة.
وأنا الحقيقة متابع، يعني متابع لما قال في مسألة المقامات.
نعم.
ولي معلش لو يسمحوا لي بمداخلة قصيرة.
طبعا تفضل فضيلة الشيخ مكانك.
يعني أقطع هذا الحوار الممتع.
الله يبارك فيك.
طبعا بالنسبة لمسألة المقامات، المقامات كما قال فضيلة الشيخ أيمن تقال المقامات الموسيقية. أنا عايز أقول مسألة الموسيقى الداخلية للأحرف هذه أولا كلمة مستحدثة، وأي صوت جميل يمكن أن يوضع على مقام، أو أي صوت حتى ليس بجميل، يعني نهيق الحمار يمكن أن يوضع على مقام، زقزقة العصافير يمكن أن توضع على مقام، الشعر نفسه، التفعيلات الشعرية يسموها الموسيقى الداخلية للشعر، نعم. مثلا التفعيلات دي يمكن أن توضع على مقام، فكل صوت حسن جميل يمكن أن يوضع على مقام. لكن الإشكال عندنا أن في اصطلاحات حادثة، فالاصطلاح المقامات إنما تقرن دائما بالموسيقى، يقال المقامات الموسيقية. لا يجوز حينئذ إذا صار صار شيء مذهبا لا يجوز أن يخلط بينه وبين شيء آخر. يعني مثلا أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء إنما صنف هذا الكتاب للصوفية، فوضع من جملة التراجم وضع ترجمة أبي بكر وعمر، وبعدين وضع من التابعين سعيد المسيب وسعيد بن جبير، ووضع من الأئمة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وابن عيينة والثوري والكلام ده. هؤلاء زهاد، كان زمان يقال الصوفية مرادف الصوفية مرادفة للزهد مثلا، لا، الصوفية صارت مذهبا وصار لهذا المذهب قواعد، فما عادش ينفع يقال ان الزهاد يطلق عليهم صوفية. حتى ان مثل جنيد مثلا من أئمة السنة ينسب الى الصوفية، مع انه تكلم بكلام السنة وقال من خرج على القوانين الكتاب والسنة فليس منا في شيء، وكلام الجنيد وثري السقطي والجماعة دول اللي هم أشهر العلماء الذين نسب إلى الصوفية، دول هؤلاء أهل سنة خلص ليس فيهم شيء من البدعة. فالزهد إذن ليس مرادفا للتصوف. عشان كده العلماء أنكروا على أبي نعيم الأصبهاني أن يجعل الزهد مرادفا للتصوف. ليه؟ التصوف صار إيه؟ صار مذهبا وصار له قواعد إلى آخره. فإذا كان المقامات إنما تنسب إلى الموسيقى وصارت عالما على الموسيقى، فيقبح جدا جدا أن يقول رجل أن في مقامات في القرآن. ليه؟ لأنه إنما ينطبع في ذهن السامع القرآن مع الموسيقى. وأنا أعلم أن في بعض في بلاد الشام، كلمني بعض إخواني الثقات أن في ناس لحنوا الأذان بالموسيقى، صحيح. لحنوا بالموسيقى، وفي مطربة شهيرة تعتبر سيدة المغنيات والكلام ده، كما بلغني من مصدر أثق به أنها غنت سورة الرحمن بالموسيقى.
لا إله إلا الله.
غنت سورة الرحمن بالموسيقى، وهذا خبر يعرفه الناس الخلص أو يعرفه المتخصصون أو أقرب الناس إلى هذه المطربة اللي حاولت أنها تغني سورة الرحمن بالموسيقى. فمسألة المقامات الحقيقة مسألة قبيحة جدا، لا سيما أنا تابعت بعض حلقات في بعض القنوات الفضائية في المسألة دي، حتى أن بعض الناس العوام لما يعني سمع أو شاف العنوان جاء مستنكرا بيقول لي أنا شفت برنامج اسمه المزمار البلدي، قلت له لا، اسمه المزمار الذهبي. طبعا هم الناس فاكرين المزمار اللي هو الزمارة، يعني مش إن مزمار من مزامير، ها لقد أتيت مزمار من مزامير آل داود، لا، شوف وقع، هو قال لي كده، هو قال لي بتلقائية إن اسمه المزمار البلدي، قلت له لا، ده اسمه المزمار الذهبي. وتابعت بعض الحلقات والكلام ده، فعلا ينبغي لإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراجعوا أنفسهم في هذه المسألة. لأن الاختلاط الإيه؟ الاختلاط الأمر ما بين المقامات الموسيقية والمقامات القرآنية. القرآن أجل وأعظم من أن يلطاط بمثل هذه القواعد الجديدة. وأنا طبعا يعني آسف أن أنا أخذت يعني شيئا من وقتكم.
فنحن الذين نشكرك يا سيدي، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
أسأل الله أن ينفع بهم وأن يعلي كعبهم في الدنيا،
اللهم أمين، وأسأل الله أن يعجل بشفائك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أبو إسحاق قد بين ووضح مسألة يعني قوية جدا في هذه في هذا الأمر، ونستكمل مع فضيلتكم. كنت تقول أن هناك مثال،
كنت أقول مثلا في صوت معروف عند أهل، طبعا هو المقامات يعني انتقلت من العجم إلينا، ثم غني بها بعض الشعر العربي، ثم الشعر كالكأس، الشعر كالكأس تاني، كما الكأس يعني تضع فيها ماء، تضع فيها خلا، تضع فيها عصير تفاح، تضع فيها خمرا، فالشعر كذلك بحسب المعاني التي ينظمها الشاعر. فنشأ عندنا بعدين في الإسلام شيء اسمه الشعر الإسلامي، أو شعر الابتهالات، أو شعر المدائح، أو شعر الحنين مثلا إلى مكة والمدينة وإلى غيرها، والناس يحبون هذه الأشياء وينغمونها. والنشيد الإسلامي القديم المعروف طلع البدر علينا، أول نشيد في الإسلام. الشاهد سر إلينا هذا الأمر إلى القرآن الكريم، من الأناشيد إلى القرآن. يعني مثلا بعض أهل الأصوات نسمع منهم هذا المقطع، أظن شيخنا يعرفه، بالله وسامحونا إخواني يعني أربع تمويجات والرابعة أطول من الثلاثة التي قبلها. يأتي بعض إخواننا هداهم الله فيأخذ هذه الجملة، هذه جملة جملة موسيقية، يأخذها وينزلها على المد المنفصل بيقول لك يا أيها ويطرب على كيفه. هذه الجملة أخذها من علم الموسيقى ونزلها على كلام الله عز وجل على المد المنفصل. طب كم مخالفة فيها هذه؟ أولا لما بتقول يا هذه أربع ألفات كل اهتزازة بألف، ثم المد هذا كل يا هذه حركتين وهذه حركتين وهذه حركتين وهذه أكثر من حركتين. افرض جدلا أنها حركتين صاروا ثمانية، ما في عندنا مد ثمانية حركات.
صحيح.
يعني أرأيت يا سيدي، لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سأله رجل عن القراءة بالألحان قال ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال يا محمد؟ وهكذا مط له الإمام أحمد كما هو مدون في الكتب، مط له الحركات حتى تولد من الحركات ألفات أو واوات. انتبهت يا سيدي؟
نعم.
لذلك مثلا يعني كما تفضل الشيخ الله يحفظه ويعافيه الإمام سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي في وقت النهي، الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه.
نعم.
ويصلي نوافل لوحده هكذا.
نعم.
فنهاه عن ذلك، فالتفت إليه وقال أيعذبنا الله على الصلاة يا أبا محمد؟ انظر، أيعذبنا الله على الصلاة يا أبا محمد؟
قول حق.
قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة.
نعم.
يعني لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فأنا لما أقرأ القرآن كما أنزل أخذ على كل حرف 10 حسنات.
نعم.
والحسنة طبعا والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
لكن لما آتي فأغير في كتاب الله عز وجل لأرضي الجالسين أو لأرضي السامعين أو حتى يقول لي ما شاء الله يا مولانا، الله يزيدك يا مولانا، ويكون هو يقرأ في آيات الجحيم ويقول له الله يزيدك يا مولانا. هذا سمع أذاني ما أرويه عن أحد، يعني أنا سمعته من بعض المطربين بالقرآن، هو يقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق، والجالسون يقولون الله الله يزيدك يا مولانا، صلوا على النبي يا أخواننا. طب شو دخل الصلاة على النبي ونقول ذوق عذاب؟ نحن الآن في مقام اتعاظ وعند قراءة القرآن. قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال وطربوا، ما قال وقولوا ما شاء الله والله. الواحد يجلس ويستمع كلام الجليل منتظرا إن كان هناك أمرا أن يأتمر، وإن كان هناك نهيا أن ينتهي، وإن كان هناك عبرة أن يعتبر إلى آخره.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني نداء أيها الجيل الوفي، خذوها وعوها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا شك أن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي يتحلى الإنسان بها ويتعبد لله عز وجل بها، قراءة وأداء وإتقانا على يد العلماء والمشايخ الأفاضل المتقنين. فضيلة الدكتور، يعني أنت شيخي وأجلك، وعن أي شيء يمس يعني جنابكم ويمس يعني اسمكم هناك اتصال نأخذه ثم نعود لهذا الحديث الشيق. أي نعم، من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
ياسر المزروعي من الكويت.
مرحبا مرحبا فضيلة الشيخ ياسر. فضيلة الدكتور مرحبا. مرحبا بكم وبأهل الكويت.
أشكركم على الموضوع المطروح الله يحييك، ونريد أن نحيي المشايخ مشايخنا الأفاضل ونشكرهم على طرح هذا الموضوع الحيوي خصوصا في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة له.
نعم.
ونريد أن نضيف إضافة.
تفضل.
أن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، وجميع أهل الأداء من العلماء الفقهاء والقراء لا يؤيدون التضريب في جميع الأمور المتعلقة بالشرع، إن كانت في قراءة القرآن أو في الأذان أو في أي أمور متعلقة بالشرع، ولها حدود. حدها الشارع الحكيم. لذلك قالوا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
نعم.
ولا يخفى على الجميع الأصوات المقصود فيها الغير مبالغ فيها، والقراءة بالأنغام الموسيقية التي الآن تسمى المقامات الموسيقية هي مما يخرج أصل القراءة عن أصلها. الأصل في قراءة القرآن التجويد وأداء الحروف وإعطاء حقه ومستحقه. ومن يريد القراءة بالأنغام سوف يزيد في المدود، وسوف يطيل في الأماكن التي ليس فيها مد، ويغن في الأماكن التي ليس فيها غنة، وغيرها من الأمور المعلومة عند أهل الأداء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر
صلى الله عليه وسلم:
حسن الصوت زينة القرآن.
سلام.
من رزق حسن الصوت وتحسينه فهو نعمة من الله عليه. فعليه أن يقدر هذه النعمة ولا يخرجها عن أصلها التي أمره الله بها. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم له. ومن يقرأ بالأنغام الذي يسمعه لا يخشع، لأنه أصلا وأصالة غير خاشع في هذه القراءة.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور.
يدنا على أيديكم، ونرجو من جميع المشايخ أهل الأداء ومن جلسوا أنفسهم للإقراء أن يراعوا هذا الشيء في طلابهم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك وعلى هذه النصيحة المباركة والمشاركة والمداخلة الجميلة. فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخي وشيخ الجميع، أسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله. سمعنا أن هناك أنكم مسؤولون عن بعض المسابقات التي كانت فيها مثل هذه الأمور التي تهتم بالمقامات في قراءة القرآن الكريم، وأنا أعلم جيدا أنه ليس لك أي علاقة بهذا، ولكن أحببت أن توضح هذا لجمهورنا الحبيب والأمة الإسلامية جميعا تنتظر من شيخها شيخ القرآن في هذا العصر الشيخ أحمد عيسى المعصراوي هذا الرد.
الحقيقة أن مسابقة المزمار الذهبي كان الغرض منها، أو كما فهمت، أنها تعنى بالمواهب الصوتية الجميلة، بدل ما الأولاد الصغار تذهب إلى أنها تغني أو إلى مغنى، يعني لو أنها بهذا الصوت أو هذه الموهبة الجميلة لكان أفضل. فكان المقصد من إقامة هذه المسابقة هو
انتقاء أجمل
انتقاء
الأصوات،
الفتية الشباب الحافظة المتقنين الذين حباهم الله بأصوات النبي جميلة.
نعم.
كان هذا هو الهدف منها، فقدمت لها على أن هذه الأصوات يستفاد منها بتلاوات جميلة في على الشاشة.
نعم.
ما كنت أدري أن المقصد من هذه المسابقة هي الدراسة المتخصصة أو دراسة هؤلاء للمقامات الموسيقية والحان الموسيقي.
نعم.
فلما تبين لي ذلك لم يكن لي علاقة، ولذلك لم أحضر مجلسا واحدا
بعد ذلك.
بعد يعني أنا مجرد أنا قدمت على الشاشة لهذه المسابقة، ثم بعد ذلك تنحيت، وإذا كنت ذهبت إلى هناك مرة واحدة جلست معهم ربع ساعة مع اللجنة، ولما رأيت ما أسائل القرآن قمت ولم أجلس، ثم يعني تبرأت من هذا. نعم. الأمر تماما، ومعي ما يثبت ذلك قانونيا كمان.
نعم. وجدنا بعد ذلك أن يعني ما زال الاسم يستغل في
والله يعني أنا نبهت وأنذرت القناة أو المسؤول عن القناة إنذار رسمي.
نعم.
قانوني عن طريق المحكمة
بهذه الورقة.
بهذه الورقة وقلت لهم لا تذكروا اسمي على القناة لأنه لا علاقة لي، ولست مؤيدا لهذا الأمر لأنه في مخالفة شرعية، وأنا بريء مما تفعلون. فكل ما يحدث هذا أنا بريء منه وغير مسؤول عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. لله أنتم كيف يغرق مركب أنتم به، هيهات لن ينخر، هيهات لا لن ينخر، بدونكم تمضي الركاب إلى الوراء، فلله فالله يجزيكم خيرا وفيرا أكثر. بارك الله فيك فضيلة الدكتور أيمن، وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي. هل معنا اتصال؟ أي نعم، من؟ الشيخ رشيد، أحد كبار قراء المغرب. اتفضل فضيلة الشيخ رشيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله أخي الكريم.
الله يبارك فيك ويحييك.
بارك الله فيكم جميعا.
اللهم آمين.
وحيا الله مشايخنا الكرام.
نعم.
شيخي وحبيبي ووالدي فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي،
ما شاء الله،
الذي شرفت بالقراءة عليه والأخذ عنه علم القراءات الصغرى والكبرى.
نعم.
والذي أسأل الله أن يجزيه عني خيرا وأن يمتعه بالصحة والعافية، وكذلك فضيلة الشيخ المقرئ المتفنن والعالم الكبير الشيخ أيمن سويل حفظه الله ورعاه ونفع به. أسأل الله أن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يجعلكم من المنافحين عن كتاب الله والناصرين له حقيقة في هذا الزمان الذي تعددت فيه الإساءة لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مشايخ الكرام، ما أود قوله في هذا الصدد يتلخص في النقاط التالية. أولا، حقيقة أني ذهلت واستغربت عندما سمعت بعض المسؤولين عن بعض القنوات الفضائية التي عنيت بالقرآن وعلومه ينسب للشيخ موافقته على هذه المقامات، وأنه يحض القراء ويستمع إليهم ويقول لهم نهوان يقرأ ببياتي. حقيقة استغربت من هذا الأمر، وخصوصا وأني أعرف الشيخ جيدا ولعلي أكثر الناس به التصاقا، فحقيقة هذا الكلام فيه تزوير وتقول بالباطل.
نعم.
يعني وأنا أعرف موقف الشيخ في هذه المسألة، فأنا بحمد الله.
نعم.
يعني كما قلت لكم من ألصق الناس به، قرأت عليه بحمد الله 3 ختمات، ختمة بالسبع وختمة بالثلاث بالدرة وختمة بالطيبة، وناقشته مرارا في هذا الأمر، فكان موقف الشيخ موقفا واضحا وجليا وواحدا، وهو المنع وعدم الجواز بل التحذير من هذه الأمور. ومؤخرا أخي الكريم حضرت مع الشيخ في أحد المراكز التي أنشأها فضيلته، أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده المستمرة في نشر كتاب الله وعلومه من خلال هذه المراكز التي أنشأها والتي تجاوزت 70 مركزا. حضرت معه في مرة فطلب منه أن تستحدث بعض الحصص في المقامات، فرفض الشيخ رفضا قاطعا ونصحهم بالابتعاد عن هذه الأمور المحدثة التي لا تمت لكتاب الله بصلة. النقطة الثانية أخي الكريم، أن هذا الأمر تكلم فيه جهابذة العلماء وبينوا باطله وحرمته وحذروا منه ووصفوه بأبشع الألفاظ. انظر معي مثلا أخي الكريم كلام الإمام النووي
رحمة الله عليه،
قال: وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصية ابتلي بها بعض العوام الجهلة والطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأتم كل مستمع لها ويأتم كل قادر على إزالتها وعلى النهي عنها إذا لم يفعل. فانظر بارك الله في هذه الألفاظ، كما قال الإمام ابن القيم: والثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتكلم فيه والتعلم. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وكذلك قول الإمام ابن كثير. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عنه ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. النقطة الثالثة أخي الكريم والتي تتخص بلاد المغرب.
نعم
أخي الكريم، أنا يعني أنقول لكم ما وقع في بلادنا المغرب من فتنة جراء هذه البلية.
نعم.
التي ابتلينا بها وهي فتنة المقامات المستحدثة في كتاب الله.
نعم.
فقد كان الشباب هناك في إقبال على كتاب الله وعلى تعلمه بأحكامه وتجويده وقراءاته وحفظ المتون، إذ طلعت عليهم فجأة هذه القناة بهذه الفتنة من خلال هذه المسابقة الموسومة بالمزمار الذهبي.
نعم.
وبهذه الأمور التي جرت فيها، فالذي حصل أن كثير من الشباب افتتنوا بهذه المقامات وبدأوا يبحثون عنها يتعلمونها. بل فأنت أخي الكريم لكي تتعلم المقامات لازم لابد لك أن تتصل بأهل هذا الفن، وأهل هذا الفن أو هذا الأمر تعرفونهم من هم إخوتي الكرام، هم أهل الغناء وأهل المجون وأهل. فانتقل حال الشباب من القرآن وأهل القرآن إلى حال آخر بعيد كل البعد عن منح القرآن. وأسأل الله السلامة والعافية، فأقول من هذا المنبر جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور،
وحفظ مشايخنا الكرام على هذه النصيحة، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك على هذا التبيين وهذا التوضيح. طيب فضيلة الشيخ عبد الله كامل يريد أيضا أن يكون هناك مداخلة ومشاركة في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور،
وأحيي شيخي الكريمين المباركين.
نعم.
فضيلة الدكتور المعصراوي وفضيلة الشيخ أيمن،
بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
وأنا أشرف أن تكون لي معكم مداخلة جديدة حتى أكون من المدافعين الذين يذودون عن شرف القرآن وحرمته.
بارك الله فيك.
يا مشايخ الكرام، إن مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الأول صفحة 246 قال رحمه الله: ومع هذا فلا يجوز أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره في المجلد الأول صفحة 29 قال: ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا.
نعم.
فإن ذلك محدث ألقاه الشيطان إليهم فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأ بألحان أهل الغناء كلحون أهل الفسق.
نعم.
وسئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هل يجوز قراءة القرآن بمقامات هي أشبه بمقامات الغناء بل هي مأخوذة منه؟ فقال رحمه الله: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا على طريقة المغنين، بل يجب عليه أن يقرأ القرآن كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وذلك بأن يقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في قلوب من يسمعه ويتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على طريقة المغنين وصفة الغناء فهذا لا يجوز. يا مشايخ الكرام، لقد ابتليت كما ابتلي شيخنا المعصروي حفظه الله بالاشتراك في هذه المسابقة، ووالله لقد ظننتها مسابقة تعنى بأهل القرآن وتعنى بالذين أوتوا مزاميرا من مزامير آل داود، ولا ننكرهم ولا ننكر جمال الصوت في تلاوة القرآن. ولما وجدت الأمر قائما على تسميات عجيبة، وأنهم جعلوا مقامات للجنة ومقامات للنار ومقامات للحديث عن كذا وتسمع القارئ وهو يقرأ فتكاد ترقص. كلام يحرك الأبدان ولا يحرك القلوب.
الله.
إنني حين أسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله وهو يقرأ ترتيلا يشعرك بحلاوة القرآن لا تملك إلا أن تدمع عينك ويتأثر قلبك. وسمعت لغيره من القراء الذين يتنطعون والذين يصرون على أن يلحنوا ألحانا عجيبة، والله يا مشايخي يكاد المرء أن يرقص من شدة ما يسمع. أقول لهؤلاء المصرين على بدعتهم: اتقوا الله عز وجل ولا تفتنوا المسلمين ولا تأخذوا أصواتنا وأصوات مشايخنا وتستغلوها في إشهار بدعتكم، فنحن براء ونحن خصماؤكم أمام الله عز وجل يوم القيامة. يا أيها الإخوة الكرام، إن القرآن عظيم جليل، وتالي القرآن إذا استشعره وتدبره وأحكم تلاوته فهو خير الناس وأحسنهم. إن أبا موسى الأشعري لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، ذاك أكبر دليل على أن حسن الصوت وجماله أمر محبوب مستحسن، ولكن ليس أمرا متكلفا وليس مفروضا تعلمه على كل أحد. إن من العجيب أني وجدت أناسا لم يهبهم الله حسن الصوت أصلا، يعني هو بطبيعته لم يهبه الله عز وجل جمال الصوت، وأفاجأ به وهو يقرأ يقول: هذه سيكة وهذه نهوان، هذه أقرأ بها القصة، وهذه أتحدث بها عن الجنة، وهذه أصف بها أحوال النار. ويعلم الله إن كثيرا من القراء يقرؤون وربما يستحضرون بقراءتهم على سليقتهم هذه التي يسمونها المقامات، ولكن القرآن هو الذي يوجههم وهو الذي يحركهم.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور، أحسن الله إليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الدكتور أيمن، لي طلب أن نستمع إلى آيات من فضيلتكم.
والله يا سيدي أنا متأثر،
هذا طلب لا بد أن تلبي طلب يعني ويعني جمهورنا الجمهور القراء، فنريد أن نستمع إليكم فضيلة الشيخ.
والله صعب يا سيدي،
هذا كتاب الله عز وجل. بارك الله فيك.
استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
والله بكل شيء عليم.
سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك وينفع بك إن شاء الله، أجل هذه القراءة في ميزان حسناتك إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور، هناك محور لابد أيضا أن نتناوله في هذا اللقاء المبارك، يكثر الحديث عن الإجازات، وأصبح عدد ليس قليل من الشبان الملتزم يسعى للحصول عليها من حفص وورش وغيرها من القراءات، فهل توجد ضوابط للحصول على تلك الإجازات؟
ضوابط؟
نعم.
لا، هو الحقيقة أن الإجازات ده أو السند ده من الأمور التي ميزت الأمة المحمدية عن غيرها، أو خصوصية من خصوصيات الأمة المحمدية، أن لا لها لكتاب ربها أو لكتابها سند متصل بها إلى سيدنا رسول الله، وهذه ميزة لم تميز أمة من أمم السابقة على هذه الأمة، أن اتصل سندها بكتاب ربها إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالإجازة أو بالسند. ولكن هو فعلا في الوقت الحاضر أو في هذه الأونة بالذات كثر الأمر، يعني كثر السعي وراء هذه الإجازات، سواء كان من حفاظ قراء متقنين أو ممن لا علم ولا درة له بالقراءة، قد لا يكون حافظا لكتاب الله امرأة أو رجلا، للأسف بيسعى وراء هذا الأمر كثير من النساء في الوقت الحاضر، قد يعني لا تكون حافظة أو لا يكون حافظا، ويذهب إلى أحد المشايخ ويقرأ بين يديه المصحف، وبعضهم لا يقرأ كامل، يقرأ منه آيات أو صور، وقد يعطيه الإجازة ويشهد بأنه قد قرأ القرآن بين يديه.
هذا خلاف الأمانة.
طبعا الأمر فيه شيء من الـ يعني التهاون، من الأمر أصبح شيء يعني تجاري بحت، والعياذ بالله. نعم، كثر فيه التدليس والتلاعب بهذه الإجازات، من حيث يأتي أحد القراء أو ممن يريد هذه الإجازات سواء من دول الخليج أو من غيرها، ويذهب إلى بعض المشايخ يريد أن يقرأ عليه الرواية من الروايات، وحتى السبعة والعشرة بعضهم يقرأه على بعض المشايخ في أسبوعين، ما سمعنا عن هذا الأمر من قبل. يعني الواحد يجلس يقرأ في القراءة في الإجازة في القراءة السبعة والعشر، سنة سنتين ثلاثة على حسب. النهاردة بيقرأها في أسبوع في 10 أيام.
كيف يحدث هذا؟
ولا وقد لا يكون حافظا لكتاب الله والعياذ بالله، ويقول أنني معي إجازة من الشيخ. هناك الكثير في الأونة الأخيرة دين ادعى أنه معه إجازة من الشيخ الزيات رحمه الله. كيف يا إخوانا؟ وهو يعني من الشباب والبنات قرأوا، يقولون أنهم قرأوا على الشيخ الزيات وهو موجود هنا، والرجل رحمه الله كان مريضا في آخر حياته، وأنا كنت ذهبت إليه مع الشيخ عبد الحكيم، والله كان لا يعني تحدثنا معه وهو لا يدري من الشيخ عبد الحكيم، يقول لو أنا عبد الحكيم ما وعى إلى من يحدثه، ولكن كان إذا قرئ عليه القرآن
انتبه.
ولكن أقول يعني عملية الضبط والإتقان في المرحلة دي بتبقى صعبة شوية. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الشيخ وقرأوا عليه وهو في سريره، منهم من قرأ القرآن في المصحف، لأن هناك بعض الأخوات وبعض الرجال جاءوا إلى دار من دور القرآن ليختبروا بين يدي، ليقوموا بالتعليم عندنا، وإذا بهم يحملون هذه الإجازات ولا يحفظون أجزاء من القرآن.
لا إله
إلا الله. طبعا هذا الأمر إن دل يدل على أن هؤلاء يعني كان الهدف من هذا حصولهم على الإجازات وبأي ثمن، من أجل أن يقولوا نحن معنا إجازة في القراءات العشرة أو
هذا السؤال الذي كنت أريد أن أسأله لفضيلتكم.
نعم.
يعني لو إنسان أخذ شهادة بالزور،
نعم،
ماذا سيعمل بها؟ يعني أنا مثلا أخذ إجازة، كيف أقرئ شيئا لا أتقنه؟ يعني انتبهت يا سيدي؟
نعم، فاقد الشيء لا يعطي،
فاقد الشيء لا يعطي. لو طيب بعدين مثلا ممكن الواحد يجيب شهادة بالزور بالفيزياء بالكيمياء بالهندسة، لكن بكتاب الله عز وجل ماذا ستفعل بها؟ هل ستقابل بها ربك؟
سبحان الله.
لذلك أنا أقترح على فضيلتكم سيدي يعني تشكيل لجان لتوثيق الإجازات والتوثيق يكون بالاختبار
تحدثنا
لا يكون ذلك. مجرد أنه قرأ على فلان لا إن شاء الله يكون قارئ على فضيلتكم في أكثر من هيك لو قال أنا قارئ على فضيلة الشيخ عيسى أو أحمد عيسى الناصراوي يجلس إلى لجنة ثلاثية معتمدة من قبلكم أنتم شيخ القراء ويسألونه اقرأ من هنا اقرأ من هنا فيضعون علامة على الحفظ علامة على التجويد علامة على الوقف والابتداء علامة على الأحكام النظري ما حكم كذا ما حكم كذا ما حكم كذا فإن نجح في الاختبار صدقت إجازته بختم من مشيخة المقارئ وبهذا نكون قد يعني حللنا هذا الإشكال وقفلنا هذا الباب
بارك الله فيك
حضرتك قريبا جاء إلي واحد اسمه أحمد منصور أعلنها لأن دي أمانة يعني وقال إني قرأته على الشيخ بكر الطرابيشي ومعي إجازة وفعلا لقيت معه إجازة مختومة بختم الشيخ الطرابيشي فسبحان الله
بس أن نعرف للمشاهدين من هو الشيخ الطرابيشي
الشيخ بكر الطرابيشي عالم من علماء الشام وهو يعتبر أعلى سند الآن
أعلى سند
لأنه قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني عن أبي الشيخ أحمد عن الشيخ أحمد المرزوقي عن إبراهيم العبيدي فهو يعتبر منه يعني هو أعلى من غير بالنسبة للقراءات السبع أعلى سند موجود على وجه الأرض الآن بارك الله في عمره وفي عمله فهذا الرجل قال لي أنني ذهبت إلى المدينة وقرأت عليه القراءات العشر الصغرى وقد أعطاني إجازة وصدقته ولكن جاءني من أخبرني وقال لي أن هذا الرجل كذاب ومدلس وقام بكتابة هذه الإجازة وختمها بختم للشيخ واستصل بالشيخ بالأخ بالشيخ وابنته فلم يحدث أن الشيخ سافر المدينة ولا
التقى
ولا التقى به أبدا فعندما أخبرت قلت له هات الإجازة دي أن ألحركتها فأنا أقول هذا الكلام لأجل أن هناك من ينخدع فيه ويقرأ عليه وهو كاذب ومدلس
بارك الله فيك فضل الشيخ هذا التوضيح وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يبارك لكما عالمان جليلان من أهل القرآن من مصر والشام أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في خير إن شاء الله وأن يجعلنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونشكر صاحب هذا اللقاء فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني الوالد العزيز والشيخ الفاضل على أن سمح لنا أن نستضيف هذين العالمين في برنامجه وأسأل الله أن يعجل بشفائه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما إنه ولي ذلك والقادر عليه أنتم حماة الدين وكلنا للدين فيا حماة الدين احموا الدين ممن عثوا في الأرض مفسدين زهر وورد نضر ونشر ورد عطر رد في رياضه وخض في حياضه ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في حلقة جديدة مميزة من حلقات الشركة السعودية النهاردة مش حلقة